الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام النوع الثاني من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وقلنا أن النوع الثاني من العناصر المشتركة هي الأصول العملية، وتبين فيما سبق بأن الأصوليين يبحثون أصول عملية أربعة في علم الأصول. الأصل الأول هو البراءة، الأصل الثاني هو الاستصحاب، الأصل الثالث التخيير، الأصل الرابع الاحتياط. والمصنف قدس سره يكتفي في هذه الحلقة بأصلين من هذه الأصول الأربعة، وهما أصل البراءة وأصل الاستصحاب. وانتهينا فيما سبق من أصل البراءة، الآن نبحث في أصل آخر وهو من أهم الأصول العملية في علم الأصول، وهو الاستصحاب. والمراد بالاستصحاب في علم الأصول هو أنه لو فرض أن المكلف كان على يقين سابق من شيء، من فعل، من حكم من الأحكام أو موضوع من الموضوعات، والآن يشك في بقاء ذلك المتيقن، فهنا قد وردت الأدلة من الشارع المقدس تحكم على المكلف بأنه يلتزم بوجود الحالة السابقة وببقاء الحالة السابقة من الناحية العملية. يعني إذا فرض أن المكلف كان على يقين من طهارته، وبعد ذلك شك في أنه هل صدر منه حدث أو لم يصدره منه حدث، فهنا الشارع حكم على المكلف بأن يلتزم ببقاء الحالة السابقة وهي الطهارة، وعليه فتترتب الآثار المطلوبة على الطهارة، ومنها الجواز الدخول في الصلاة. وهذا معنى بأنه ترتيب الأثر، أي أن الشارع حكم على المكلف بالالتزام بترتيب الآثار على الحالة السابقة من الناحية العملية، أي نفترض كأن المكلف يفترض أن الحالة السابقة الآن موجود، ما هي تلك الآثار التي كانت تترتب على ذلك اليقين السابق؟ الآن أيضا تترتب على ذلك اليقين السابق ولا اعتناء بهذا الشك. هذا هو المراد من الاستصحاب. لهذا يقول المصنف: الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، والتي تكون وليدة ونتيجة للعلم الإجمالي، وهذا تقدم بحثه بشكل مفصل في الأصل الأول وهو أصالة البراءة. ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب شرعان وأصوليان، قال يعني اصطلاحان، لأن الاستصحاب لغة له معنى، هو الاستصحاب شرعان واصطلاحان له معنى آخر. أما المعنى اللغوي فيرجع إليه في كتب اللغة، وأما المعنى الاصطلاحي فإن المصنف يقول أن الاستصحاب هو حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقاء ذلك المتيقن، كما مثلنا أنه كان على يقين من وضوئه والآن شك في ارتفاعه وعدم ارتفاعه، في انتقاضه وعدم انتقاضه، فهنا يستصحب بقاء الحالة السابقة وهي الوضوء. أو لو كان على يقين من طهارة هذا الماء باعتبار أن الماء بطبيعته وفي ذاته طاهر، ولكن أصابه متنجس، فهنا يشك هل أن الماء الطاهر إذا أصابه متنجس يتنجس أو لا يتنجس، فهنا يستصحب بقاء طهارة الماء التي كانت موجودة في الحالة السابقة ويرتب عليها الآثار العملية التي كانت تترتب على الحالة السابقة وهي اليقين بالطهارة أو اليقين بالوضوء. فلهذا قال: ومثاله أن على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصابه شيء متنجس نشك في بقاء طهارته، لأننا لا نعلم على سبيل الفرض مثلا، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا يتنجس. فهنا الشارع حكم على المكلف بأن يلتزم عمليا ببقاء الحالة السابقة، والمراد من الالتزام العملي يعني يرتب كل الآثار العملية كما لو كانت الحالة السابقة الآن موجودة، ولا يعتني بهذا الشك ويلغي الشك من الناحية العملية، وإن كان الشك من الناحية الوجدانية والنفسية موجود والمتيقن أيضا غير موجود، ولكن من الناحية العملية حكم الشارع على المكلف أن يلتزم بالآثار المترتبة على بقاء الحالة السابقة. فلهذا قال: والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا لا نفسيا لا نظريا. فإذا من الناحية العملية يحكم الشارع بالالتزام بالاستصحاب لا من الناحية النظرية والنفسية. يعني بعبارة أوضح، الإنسان إذا كان على يقين سابق من وضوئه وشك الآن في انتقاض ذلك الوضوء وعدم انتقاضه، فهنا لا إشكال ولا شبهة الشارع عندما يقول أنت على وضوء ولا تنقض اليقين بالشك. ليس مراده أنت الآن على يقين وجدانا من الوضوء، لا، وجدانا هو في شك أنه هل بقي الوضوء أو لم يبقى، هل هو على طهارة أو ليس كذلك. نعم من الناحية العملية يقول أنت لا تعتني بهذا الشك وكأنك على يقين أو على اليقين السابق الذي كنت فيه، فرتب كل الآثار التي كنت ترتبها على ما لو كنت متيقنا لا أنه الآن شاك. والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها، وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة، ما هو المراد من أنه يحكم على المكلف الالتزام عمليا؟ قال: معناه ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية. فإذا كانت الحالة السابقة هي يترتب عليها الطهارة، فالآن أيضا أنت تحكم بطهارة الماء. الحالة السابقة كان يترتب عليها جواز الدخول في الصلاة وجواز مس القرآن الكريم ونحو ذلك من الأمور التي يشترط فيها أن يكون المكلف متطهرا. هنا أيضا رتب كل تلك الآثار، إذا أردت أن تدخل في الصلاة فيجوز لك أن تدخل بهذه الطهارة المستصحبة، إذا أردت أن تمس القرآن الكريم يجوز لك أن تمسه بهذه الطهارة المستصحبة. فلهذا قال: ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة هو ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية. فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا الآن يعني بعد الشك، كما إذا كانت الطهارة باقية يعني نلغي الشك من الناحية العملية ولا نعتني بها، وإن كانت من الناحية الوجدانية والنفسية الشك موجود. وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا، وهكذا في كل موارد الاستصحاب. قال لقائل أن يقول: ما هو الدليل على حكم الشارع ببقاء الحالة السابقة والالتزام بالحالة السابقة عمليا؟ طبعا إن شاء الله سيأتي في الحلقة الثانية والثالثة أنه هناك خلافا بين الأصوليين بأن مدرك الاستصحاب ومستند الاستصحاب هل هو الحكم الدليل الشرعي والروايات التي وردت عن الأئمة، أو أن مستند الاستصحاب هو الحكم العقلي والدليل العقلي، أو أن الاستصحاب هو السيرة العقلائية والبناء العقلائي. ومن هنا اختلف الأصوليون فيما بينهم أن دليل الاستصحاب ما هو، هل هو الدليل العقلي أو الدليل الشرعي أو السيرة العقلائية والبناء العقلائي. ولكن المصنف قدس سره بناء على الاختصار الذي سلكه في هذه الحلقة يقول: والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة، أي الرواية التي تمت صحتها عندنا. في صحيحة زرارة: ولا ينقض اليقين بالشك، يعني من الناحية العملية إذا كنت على يقين سابق وشككت في ارتفاع تلك الحالة السابقة فهنا لا ينبغي لك أن تنقض اليقين السابق بهذا الشك الأخير. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن الاستصحاب إنما يجري في مورد إذا كان هناك قطع ويقين بالحالة السابقة وشك في ارتفاع تلك الحالة، فعند ذلك نستصحب بقاء الحالة السابقة. ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع واليقين بشيء أولا، والشك في بقاء ذلك الشيء ثانيا، يجري فيها الاستصحاب أي في تلك الحالة. فإذا فرق الاستصحاب أو فرق الأصل الذي نجريه في الاستصحاب عن أصالة البراءة أنه في أصالة البراءة إنما نجري ذلك الأصل إذا كان الشك شكا بدويا ولم تسبقه حالة سابقة كنا على يقين من تلك الحالة. وأما إذا كان هذا الشك مسبوقا باليقين السابق وبالقطع السابق فعند ذلك يكون مجرا للاستصحاب. وقلنا أن الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء الحالة السابقة والالتزام ببقاء الحالة السابقة عمليا بالنحو الذي بيناه. من خلال الكلام المتقدم يتضح لنا أن هناك جملة من الأركان لا بد أن تتوفر حتى يمكن إجراء الاستصحاب، وهي ما تسمى في كلماتهم بأركان الاستصحاب. الركن الأول هو اليقين السابق، أي أن تكون الحالة السابقة متيقنا. الركن الثاني أن يكون هناك شك في بقاء الحالة السابقة. الركن الثالث هو أن يكون الموضوع الذي انصب عليه اليقين والشك يكون واحدا، يعني أن اليقين تعلق بنفس ما تعلق به الشك والشك تعلق بنفس ما تعلق به اليقين. من هنا يذكر المصنف قدس سره هذه الأركان الثلاثة ويبين خصوصيات هذه الأركان. أما الركن الأول قال: الحالة السابقة المتيقنة. يقول المصنف قدس سره بأن الحالة السابقة قد تكون حكما شرعيا وقد تكون موضوعا لحكم شرعي. فمثلا إذا شككنا في أن الماء بعد أن كنا على يقين من طهارته بعد أن أصابه المتنجس هل تنجس أو لم يتنجس، فهنا نستصحب بقاء طهارة الماء. فهذا شك في أصل الجعل، يعني هل أن الشارع جعل الطهارة لهذا الماء أو لم يجعل الطهارة لهذا الماء بعد أن أصابه المتنجس. إذن تارة أن الحالة السابقة تكون حكما من الأحكام الشرعية، أننا كنا على يقين من وجوب الفعل الكذائي والآن نشك هل ارتفع ذلك الوجوب أو لم يرتفع، فهنا نستصحب الوجوب الموجود لذلك الفعل الذي كنا على يقين منه في السابق. وأخرى يكون الشك شكا في الموضوع، أي أن الحالة السابقة هي موضوع لحكم شرعي، فنشك أن هذا الموضوع الذي كنا على يقين منه هل ارتفع الآن أو لم يرتفع. ومثاله عدالة زيد أو عدالة عمرو، كنا على يقين من أن زيد عادل. طبعا عدالة زيد تشكل الموضوع لجواز الائتمان به، باعتبار أن عدالة زيد هي بنفسها موضوع لحكم شرعي آخر، وهو أنه يجوز الائتمان به في الصلاة مثلا، أو يجوز قبول شهادته في القضاء مثلا ونحو ذلك. فإذا كنا على يقين من عدالة زيد، والآن نشك في أنه هل حدث شيء يزيل هذه العدالة أو لم يحدث، فهنا نستصحب بقاء الحالة السابقة وهي عدالة زيد. فإذا الاستصحاب يجري أعم من أن تكون الشبهة شبهة حكمية أو أن تكون الشبهة شبهة موضوعية. والاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية يسمى بالاستصحاب الحكمي، لأننا نستصحب بقاء الحكم السابق. وإذا كان الاستصحاب جاريا في الشبهة الموضوعية فيسمى الاستصحاب استصحابا موضوعيا. قال: الحالة السابقة المتيقنة. عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب، وهذا بيناه فيما سبق. والحالة السابقة هنا تختلف تارة، أن الحالة السابقة المتيقنة هي حكم من الأحكام الشرعية، كنا على يقين من الوجوب الكذائي والآن نشك في ارتفاعه فنستصحب بقاء الوجوب، كنا على يقين من حرمة شرب التوتون أي السيجار، والآن نشك في أنه حدث الشيء الكذائي هل يجوز لنا أن نشرب أو لا، فهنا نستصحب بقاء الحرمة السابقة. هذا فيما يرتبط بالشبهات الحكمية، ويسمى الاستصحاب الجاري فيها بالاستصحاب الحكمي، لأن المستصحب فيه هو حكم من الأحكام الشرعية. قالوا: الحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع لذلك الحكم وثبوت ذلك الحكم في العالم التشريعي، ولكن لا ندري حدود هذا الحكم المفروضة لذلك الحكم في جعل الشارع ومدى امتداد ذلك الحكم في عالمه التشريعي، فتكون الشبهة حكمية ويجب الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس بذلك الماء، ويسمى هذا بالاستصحاب الحكمي. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني، يعني تشكل موضوعا للحكم الشرعي، لا أنها هي بنفسها حكم شرعي، بالنحو الذي ميزنا فيما سبق بين الحكم والموضوع. قال: نعلم بوجوده أي ذلك الشيء سابقا، ولا ندري باستمرار ذلك الشيء، وهو أي ذلك الشيء وهو موضوع للحكم الشرعي. وأما إذا كان ذلك الشيء لا يرتبط بالحكم الشرعي بأي نحو من أنحاء الارتباط، فهنا لا فائدة في جريان الاستصحاب، لأن الاستصحاب إنما يجري في الأحكام الشرعية أو في موضوعات تترتب عليها الأحكام الشرعية. أما لماذا كذلك فهذا موكول إلى دراسة أخرى، ولكن هنا بنحو الإجمال نقول أن الاستصحاب إنما يجري إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو إذا كان موضوعا لحكم شرعي. قال: فتكون الشبهة هنا موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم، فعند ذلك يترتب الحكم كما مثلنا. ومثاله استصحاب عدالة الإمام مثلا، كنا على يقين من أن هذا الإمام الذي نصلي خلفه وهو زيد كان عادلا، ولكن حدثت مشاجرة وأنا شككت بأنه هل كان طرفا فيها
وصدر منه شيء يخالف العدالة أو لم يكن طرفا فيها ولم يصدر منه شيء يخالف العدالة، فشككت في وجود العدالة لها، في وجود العدالة للإمام وعدم وجودها. فهنا لما كنت على يقين سابق من عدالته استصحب بقاء العدالة، ويترتب على هذا الموضوع وهو عدالة الإمام جواز الائتمام الذي هو حكم شرعي من الأحكام الوضعية. ومثال استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طرو فسقه، واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طرو المطهر عليه، كنت على يقين من أن هذا الثوب كان نجسا، والآن أشك أنه هل غسل أو لم يغسل، أو أنه غسل ولكن هل توفرت فيه الشرائط الشرعية للغسل المطهر أو لا. فهنا نستصحب بقاء النجاسة السابقة للثوب، ويسمى بالاستصحاب الموضوعي. لماذا؟ لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي. فإذا استصحبنا الموضوع وقلنا أن الموضوع موجود فيترتب الحكم الشرعي، وهو ماذا ذلك الحكم الشرعي؟ قال وهو جواز الائتمام في الأول وعدم جواز الصلاة في الثاني. فإن الثوب إذا استصحبنا نجاسته فهنا لا يمكن أن نصلي فيه. إذا اتضح المراد من الشبهة الحكمية والاستصحاب الحكمي والشبهة الموضوعية والاستصحاب الموضوعي، فهنا يوجد في علم الأصول كما هو المنسوب إلى بعض الأعلام المعاصرين أنهم قالوا أن دليل الاستصحاب إنما يجري في الشبهات الموضوعية. أما إذا كانت الشبهة حكمية، يعني كانت الحالة السابقة حكما من الأحكام الشرعية الكلية، فلا يجري الاستصحاب. وأما لماذا؟ فإنهم ذكروا أن الدليل الذي استدل به على الاستصحاب إنما ورد في الشبهة الموضوعية، فإذا لا يمكن التمسك بهذا الدليل لإثبات جواز الاستصحاب حتى في الشبهات الحكمية أيضا. والجواب على ذلك أن الدليل وإن كان مورده هو الشبهة الموضوعية، إلا أنه لا توجد هناك أي قرينة على تقييد جريان الاستصحاب بالشبهة الموضوعية، فنحن نتمسك بإطلاق الدليل الوارد لإجراء الاستصحاب ونثبت جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معا. وعلى مدعي التقييد والتخصيص لا بد أن يبين قرينة يخصص بها هذا الإطلاق ويقيد بها هذا الإطلاق. فلهذا قال ويوجد في علم الأصول، لا في عالم الأصول، ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، يعني يقول أن الحالة السابقة المتيقنة إذا كانت حكما عاما من الأحكام الكلية لا يجري الاستصحاب فيها، يعني إذا كان المستصحب والحالة السابقة حكما عاما وشككنا بعد ذلك أنه باق أو ليس باق لا يمكننا أن نجري الاستصحاب، لأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على جواز مثل هذا الاستصحاب. ويخص هذا الاتجاه الاستصحاب في الشبهة الموضوعية. هنا يقول المصنف نحن عندما نرجع إلى دليل جريان الاستصحاب وجواز الاستصحاب وحكم الشارع بإجراء الاستصحاب نجد أنه مختص بالشبهات الموضوعية، إلا أن المورد لا يخصص الوارد كما يقولون. صحيح أن المورد هو في الشبهة الموضوعية، إلا أنه لا توجد هناك أي قرينة تقيد إطلاق جريان الاستصحاب. يقول ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليل الاستصحاب. لماذا؟ لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية، وهي ماذا؟ وهي الشك في طرو النوم الناقر. إن شاء الله سيأتي في بحث الحلقة الثانية في الاستصحاب أن هذه الرواية وهي صحيحة زرارة إنما وردت في النوم. زرارة يسأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما مضمونه؟ أني كنت على يقين من وضوئي وشككت أنه نمت أو لم أنام، فهل أن هذا يبطل وضوئي أو لا؟ فهنا لا إشكال ولا شبهة أن السائل أن زرارة يعلم أنه كان على يقين من وضوئه، ويعلم بأن النوم إذا تحقق واقعا فهو ناقض في الوضوء، ولكنه يشك هل تحقق النوم منه أو لم يتحقق، فهو يعلم بناقضية النوم ولكنه يشك هل تحقق النوم أو لم يتحقق. فالشبهة تكون شبهة موضوعية، يعني من قبيل أنه يعلم بحرمة لحم الأرنب ولكن يشك هذا اللحم هو لحم الأرنب أو لا، يعلم بناقضية النوم للوضوء ولكنه لا يعلم أنه هل تحقق منه النوم أو لا. المصنف قدس سره يقول: وإن كان مورد الدليل والمتيقن من دليل الاستصحاب والشبهة الموضوعية إلا أن هذا قال، ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام. لماذا؟ لأن هذه الشبهة جاءت في كلام السائل، ولكن كلام الإمام مطلق، لأنه يقول: ولا تنقض اليقين بالشك، أعم من أن يكون ذلك اليقين والحالة السابقة المتيقنة حكما من الأحكام العامة الكلية أو موضوعا من الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام الشرعية. قال: ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، لأن هذا القول مطلق يشمل الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي معا لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات، أعم من أن تكون الشبهات حكمية أو موضوعية. الحالة المتيقنة السابقة حكما من الأحكام أو موضوعا من الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام. فعلى مدعي الاختصاص وهو صاحب هذا الاتجاه أن يبرز قرينة على تقييد هذا الإطلاق. فإذا نحن ندعي وجود الإطلاق في هذه الجملة، فعلى من يدعي أنها أي هذا الدليل مختص بالشبهات الموضوعية ومختص بالاستصحاب في الشبهات الموضوعية، لا بد من إبراز قرينة على تقييد هذا الإطلاق، ولا توجد أي قرينة في المقام. هذا فيما يرتبط بالركن الأول وهو الحالة السابقة أن تكون متيقنة. وأما فيما يرتبط بالركن الثاني وهو الشك في البقاء، قال المصنف قدس سره: الشك في البقاء. والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب، لما ذكرنا أنه إذا كان هناك قطع ويقين بشيء وشك في بقاء ذلك الشيء. من هنا يقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة المتيقنة التي نشك في بقائها الآن. نحن إذا جئنا إلى الحالة السابقة المتيقنة نجد أنها يمكن أن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من الحالة السابقة هو أن نفترض أن الحالة السابقة في نفسها قابلة للامتداد زمانيا إلا إذا وجد هناك مانع يمنعها عن الوجود، يعني يرفع وجودها، وإلا لو لم تصادف مانعا ورافعا لبقيت موجودة زمانا. من قبيل ماذا؟ من قبيل طهارة الثوب. أنا كنت على يقين من أن الثوب طاهر، فهنا لو لم يتنجس الثوب لبقي الثوب على طهارته ما دام لم يصب نجس من النجاسات مثلا او متنجس من المتنجسات. او كنت على يقين من طهارة هذا الماء، فهذا اليقين او هذه الطهارة تكون باقية على حالها، يعني المقتضي للطهارة يكون باقيا على حاله الا اذا وجد هناك مانع ورافع يرفع هذا المقتضي ويمنع عن تأثيره. وكذلك كنت على يقين من الوضوء ومن الطهارة، لا إشكال ولا شبهة أن هذه الحالة وهي الطهارة من الحدث، هذه الطهارة تكون باقية ما لن يتحقق هناك مانع يمنع هذا المقتضي من التأثير وهو الحدث أو النوم ونحن. ف
تارة أن الحالة السابقة تكون في نفسها قابلة للامتداد زمانيا في نفسها. نعم إذا منعها مانع من التأثير عند ذلك يرفع أثر المقتضي عن التأثير ولا تستطيع أن تؤثر. وهذا ما يسمى في كلماتهم بالشك في الرافع كما سنبين بعد ذلك. وأخرى أننا إذا نظرنا إلى الحالة السابقة نجد أن الحالة السابقة في نفسها لا يوجد لها امتداد زماني، لها امتداد زماني إلى حد معين وبعد ذلك بنفسها تنتهي بلا احتياج إلى وجود مانع خارجي ووجود عامل خارجي يمنع عن تأثير ذلك المقتضي. من قبيل نهار شهر رمضان، فإن نهار شهر رمضان له امتداد معين، ينتهي هذا النهار بوجود الغروب، إذا تحقق الغروب ينتهي ذلك النهار. فإذا المقتضي لنهار شهر رمضان هو بنفسه ينتهي إذا تحقق الغروب، لا أنه يوجد هناك عامل خارجي يمنع عن تأثير المقتضي في مقتضاه. وهذا هو النوع الثاني والقسم الثاني من الحالة السابقة المتيقنة. أما ما هو الفرق بينهما ولماذا قسمنا الحالة السابقة إلى هذين القسمين يأتي الكلام فيه. قال: ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها. لماذا؟ لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا، يعني من حيث المقتضي له القابلية أن يمتد زمانا إلا إذا وجد مانع وعامل خارجي يمنع عن تأثير هذا المقتضي. وإنما نشك في بقاء تلك الحالة السابقة نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أو مانع أدى إلى ارتفاع تلك الحالة السابقة. ومثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي. فإذا الماء إذا كان طاهرا هذا له مقتضي أن يبقى طاهرا إلى الأبد. نعم إذا تحقق في إذا وجد هناك عامل خارجي وهو إصابة النجاسة له فإنه يمنع عن تأثير المقتضي وهو أن يبقى طاهرا. وإنما نشك في بقاء الطهارة لدخول عامل خارجي في الموقف ولوجود مانع خارجي وهو إصابة المتنجس للماء. هذا مثال. ومثال آخر وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد هناك عامل خارجي وهو الغاسل. فإذا إذا تنجس الثوب فنجاسته تبقى على حالها وتمتد زمانيا إلا إذا وجد هناك عامل خارجي يرفع هذه النجاسة ويجعل الثوب المتنجس طاهرا. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في الرافع، يعني المقتضي في نفسه تام. فإذا شككنا أنه ارتفعت الحالة السابقة أو لم ترتفع فكأننا نشك هل أنه وجد عامل خارجي، وجد رافع خارجي ومانع خارجي يمنع ذلك المقتضي عن التأثير أو لم يتحقق ذلك المانع والعامل الخارجي. فإذا ليس شكنا في تحقق أن المقتضي موجود أو ليس بموجود، لا، المقتضي موجود وله القابلية على أن يمتد إلى ما شاء الله، ولكن الشك في أنه هل وجد هناك عامل خارجي يمنع عن تأثير المقتضي أم لم يوجد. وقد تكون هذا فيما يرتبط بالحالة الأولى أو القسم الأول من الحالة السابقة.
وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، يعني أساسا نفس المقتضي لا توجد فيه قابلية الامتداد زمانيا إلا إلى حد معين، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين، يعني الحالة السابقة في نفسها تنتهي بلا احتياج إلى تدخل عامل خارجي ومانع خارجي يمنع عن تأثير ذلك المقتضي، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين أي تلك الحالة، ونشك في بقاء تلك الحالة نتيجة لاحتمال انتهاء الحالة السابقة بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. ومثال ذلك نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم، إذا شك الصائم في بقاء النهار فهنا نهار شهر رمضان في نفسه له أمد محدد من حيث المقتضي، يعني نهار شهر رمضان ليس من قبيل طهارة الماء أو من قبيل الوضوء والطهارة من الحدث، وإنما المقتضي في نهار شهر رمضان له أمد محدد، إذا انتهى ذلك الأمد ينتهي المقتضي في تأثيره ولا يحتاج إلى تدخل أي عامل خارجي، فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي منع المقتضي من تأثيره، وإنما الشك في بقاء الحالة السابقة أو في بقاء النهار إنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاذه لطاقته وقدرته على البقاء، وهذا ما يسمى في كلماتهم بالشك في المقتضي. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في المقتضي. إذا اتضح أن الحالة السابقة تارة يكون الشك في بقائها من قبيل الشك في الرافع، أو يكون الشك في بقائها من قبيل الشك في المقتضي، من هنا نجد أن بعض الأصوليين فصل بين هذين فقال بجريان الاستصحاب في أحدهما دون الآخر، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء، ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي. فإذا صاحب هذا الاتجاه يقول إذا كانت الحالة السابقة من الحالات التي تدخل في القسم الأول، يعني أن المقتضي في نفسه تام وله القابلية والقدرة على الامتداد زمانا، وشككنا في وجود رافع ومانع خارجي عن ذلك المقتضي، فهنا نستصحب الحالة السابقة ونرتب عليها الأثار. وأما إذا كانت الحالة السابقة من قبيل القسم الثاني والحالة الثانية التي لا يكون فيها المقتضي تاما وليست له القدرة على الامتداد زمانيا إلا إلى حد معين، فهنا إذا شككنا أن الحالة السابقة بعد أن كنا على يقين منها، يعني شككنا أن النهار باق أو ليس بباق، هنا لا يمكن أن نستصحب بقاء النهار، لأنه من قبيل الشك في المقتضي، أنه أساسا وجد أن المقتضي موجود أو ليس بموجود، بخلافه في الحالة الأولى فإن المقتضي تام ولكن الشك في وجود الرافع والوانع وعدم وجوده. إلا أن المصنف يقول أن دليل الاستصحاب عام ومطلق يشمل الشك في المقتضي والشك في الرافع، فنحن نجري الاستصحاب أعم من أن يكون الشك شكا في المقتضي أو الشك شكا في الرافع، وعلى مدعي الاختصاص والتقييد أن يبرز قرينة لتقييد إخلاص الدليل. قال ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي ويخصه بحالات الشك في الرافع، والصحيح عدم الاختصاص تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب كما تقدم في البحث المتقدم. بعد ذلك ننتقل إلى الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني الشك لا بد أن يكون متعلقه نفس ما تعلق به اليقين، وهذا واضح، وإلا كيف نستطيع أن نرتب الآثار على الحالة السابقة إذا كان اليقين قد تعلق بشيء والشك تعلق بشيء آخر؟ هذا لا معنى لجريان الاستصحاب فيه وهو واضح. قال وحدة الموضوع في الاستصحاب أي في القضية المتيقنة والمشكوكة، ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة ونفس المورد التي كنا على يقين بها، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين مثلا. ويضرب مثالا على ذلك، يقول إذا كنا على يقين بنجاسة الماء، كما يحدث أنه الإنسان كان على يقين من أن هذا الماء نجس، ولكن تبخر هذا الماء وأصبح بخارا وأصاب يد الإنسان هذا البخار، فهل أن هذا البخار نجس أو لا؟ هنا لا مجال لجريان الاستصحاب. لماذا؟ لأن اليقين بالنجاسة قد تعلق بالماء، إذن متعلق اليقين هو الماء، ومتعلق الشك الذي نشك أنه نجس أو لا هو البخار. إذا متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر، يعني الحالة المتيقنة هي الماء والحالة المشكوكة هي البخار، فإذا لا يمكن أن نجري الاستصحاب لعدم وحدة الموضوع، لأن الماء شيء والبخار شيء آخر. إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار لم يجري هذا الاستصحاب. لماذا؟ لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، أي أن متعلق اليقين هو الماء، المتيقن هو الماء، والمشكوك هو البخار. إذن الموضوع مختلف، وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار، والبخار من حيث العرف غير الماء، وإن كان بالدقة العقلية الماء هو نفس البخار والبخار هو نفس الماء ولكنه في حالة أخرى، ولكن بنظر العرف الماء شيء والبخار شيء آخر، فلم يكن مصب اليقين والشك شيء واحد. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من الاستصحاب، وبهذا انتهينا من العناصر من النوع الثاني من العناصر المشتركة في عملية الاستدلال، ويأتي تتمة البحث في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.